السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية، وأخذنا عددا من القواعد التي ذكرها رحمه الله في الخاتمة، واليوم إن شاء الله نشرع في التتمة لهذه القواعد. نعم.
قال الإمام الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل، الجزء الأول الصفحة 16، المطبوع على هامش منهاج السنة، الجزء الأول صفحة 201، تحقيق رشاد سالم. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدحا في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأن نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى تتمة للقاعدة التي قبله فيما يتعلق بالتفويض، تفويض المعنى. مر معنا أن أهل السنة والجماعة في المتشابه والمحكم يقسمون المحكم إلى قسمين والمتشابه إلى قسمين، ومن ذلك أن مما يفوض ويترك ما كان من الغيب، ومنه العلم بالكيفية بما يتعلق بمبحث الصفات على ما تقدم تفصيله وبيانه، ومن الخطأ أن يظن أن تفويض المعنى مما أراده الله ومما يكون به تعظيم أمر الله، وأعظم من هذا أن ينسب هذا إلى السلف الصالح، بل هذه طريقة بدعية لم يكن عليها السلف الصالح ولا العلماء ولا الأئمة، إنما جاء بها بعض المتأخرين. وأبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا نقلا عما ذكره شيخ الإسلام واختصارا لما ذكر في الأصل الجواب على هذه الشبهة بنسبة هذا القول للسلف الصالح، بل الصواب أنها طريقة بدعية ليست من طريق السلف، إذ طريقة السلف إمرار نصوص الصفات كما جاءت، وليس معناها إمرارها كما جاءت تفويض المعنى، بل معناه أن يثبت اللفظ بمعناه لا يعترض عليه بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا معنى قولهم أمروها كما جاءت. كما أن معنى قولهم بلا كيف ليس معناه نفي المعنى وعدم إثباته، وإنما معناه تفويض الكيف لأننا لا نستطيع الوصول إليه لأنه من الغيب. وتقدم الكلام على هذا بما يغني عن الإعادة، وقد بيّن الشيخ رحمه الله هنا بالأدلة الشرعية والعقلية كيف أن هذا القول قول باطل، وأن الصواب أن يثبت اللفظ بمعناه. هذه هي طريقة القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سلف الأمة والعلماء والأئمة. وما ينسب لبعض العلماء من أنهم يفوضون هذا خطأ، وأعظم من هذا أن ينسب هذا للسلف. بعضهم نسب هذا الإمام أحمد، وهذا خطأ على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لم يكن الإمام أحمد مفوضا أبدا، بل أمر بأن لا يتعدى القرآن والحديث وأن يثبت ما في القرآن والحديث، وأثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ومحنته في القرآن واضحة ظاهرة تدل على ذلك، وكتابه في الرد على الجهمية كذلك ظاهر في ذلك. وتوجد بعض العبارات عن بعض الأئمة فيها شيء من الالتباس، كما نقل في عقيدة المقدسي في قوله بلا معنى، فبعضهم فهم منه أنه بلا معنى أي نفي للمعنى أو تفويض للمعنى، وهذا غير صحيح لأن العبارة غير صحيحة، والأصل أن العبارة إذا كانت غير صريحة فإننا نحملها على أحسن المحامل، وخصوصا إذا صدرت من إمام معروف بالسنة ووجهت بتوجيهات توافق عقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن نحملها على المعنى الفاسد الذي عليه أهل الأهواء. فلا يصح أن نقول أن الإمام المقدسي يرى بالتفويض، أو أنه أحال إلى السلف أنهم يقولون بالتفويض، إذ هذا ليس لفظه لا صريحا ولا تلميحا، وإنما جاءت عبارة موهمة كغيرها من العبارات التي يحصل فيها الاشتباه، فيرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم فيكون بلا معنى فاسد، يعني من معاني أهل التعطيل، مثل أمروها كما جاءت، أي لا تعترضوا عليها بالمعاني الفاسدة لا بتعطيل ولا تمثيل ولا لا بتعطيل ولا لا بتحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف كذلك. وباقي ما ذكره ظاهر وواضح. نعم.
Thumma qala rahimahullah faslun fit ta'wil. At-ta'wilu lughatan tarji'u syai' ila al-ghayatil muradati min al-awwal wa huwa ar-ruju'. Wa fil istilah raddul kalami ila al-ghayatil muradati minhu bi syarhi ma'nahu aw husuli muqtadah. Wa yutlaqu ala thalathati ma'an, al-awwal at-tafsir wa huwa tawdihul kalam bi dhikri ma'nahu al-muradi bih. Wa minhu qawluhu ta'ala an sahibi sijni yukhatibani Yusuf alaihi salam nabina bi ta'wilih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa sabaqa qawlu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ana min ar-rasikhina fil 'ilmi alladhina ya'lamuna ta'wilah. Wa minhu qawlu Ibn Jarir wa ghairihi min al-mufassirin, ta'wilu qawli ta'ala ay tafsiruhu, wa ta'wilu bi hadzal ma'na ma'lumun li ahli al-'ilm. Al-ma'na tsani ma'alul kalam ila haqiqatihi, fa in kana khabaran fa ta'wiluhu nafsu haqiqatil mukhbari anhu, wa dhalika fi haqqillahi kunhu dhatihi wa sifatihi allati la ya'lamuha ghayruhu, wa in kana talaban fa ta'wiluhu imtithalul matlub. Mithalul khabar qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa ta'wilah, ay ma yantadiru ha'ula'il mukadzibuna illa wuku'a haqiqati ma ukhbiru bihi minal ba'thi wal jazaa. Wa minhu qawluhu ta'ala an Yusuf, wa hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa mithalu talabi qawlu Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yatawwalul qur'an ay yamtasilu ma amarahu allahu bihi fi qawlihi idza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa taqulu fulanun la yata'amalu birriba, yata'awwalu qallallahi ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Wa ta'wilu bihadal ma'na majhulun hatta yaqa' fayudraku waqi'a. Fa amma qawluhu ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, fayahtamilu an yakuna al-muradu bita'wili fiha at-tafsir, wa yahtamilu an yakuna al-muradu bihi ma'alul kalam ila haqiqatihi bina'an ala al-waqfi fiha wal-wasal. Fa'ala kira'at al-waqfi inna qawlihi illallah yata'ayyanu an yakuna al-muradu bihi ma'alul kalam ila haqiqatihi, li'anna haqiqata ma akhbarallahu bihi an nafsihi wa an al-yawmil akhiri la ya'lamuha illallahu azza wa jal. Fa'ala kira'at al-wasli yata'ayyanu an yakuna al-muradu bihi tafsir, li'anna tafsirahu ma'lumun lil-rasikhina fil-ilm fala yakhtassu ilmuhu billahi ta'ala. Fa'nahnu na'lamu ma'na al-istiwa'i annahu al-ulwu wal-istikrar, wa hadha huwa al-ta'wilu al-ma'lumu lana, lakinnana najhalu kayfiyatahu wa haqiqatahu allati huwa 'alayha, wa hadha huwa ta'wilu al-majhulu lana. Wa kadhalika na'lamu ma'ani ma akhbarana Allahu bihi min asma'ihi wa sifatihi, wa numayyizul farqa baina hadhihi al-ma'ani, fa na'lamu ma'na al-hayati wal 'ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa nahwi dhalik, wa na'lamu anna al-hayata laysat hiya al-'ilm, wa anna al-'ilma laysa huwa al-qudrah, wa anna al-qudrata laysat hiya as-sam', wa anna as-sam'a laysa huwa al-basar, wa hakadha baqiyatus sifati wal asma', lakinnana najhalu haqa'iqa hadhihi al-ma'ani wa kunhaha alladhi huwa 'alayhi binisbati ila Allahi 'azza wa jalla. Wa hadanil ma'nayani li ta'wilihuma al-ma'nayani al-ma'rufani fil kitabi wa sunnati wa kalami salaf. Al-ma'na thalithu li ta'wil sarful lafzi 'anil ma'na ar-rajih ila al-ma'na al-marjuhi li dalilin yaqtadih. Wa in syi'ta faqul sarful lafzi 'an dhahrihi ila ma'nan yukhalifu adh-dhahira li dalilin yaqtadih. Wa hadha istilahu katsirin min al-mutaakhirin alladhina takallamu fil fiqhi wa usulihi, wa huwa alladhi 'anahu aktharu man takallama min al-mutaakhirin fi ta'wili nususis sifat. Fa hal huwa mahmudun aw madhmum, wa hal huwa haqqun am aw batil. Wa tahqiq innahu idza dalla 'alaihi dalilun sahihun fa huwa haqqun mahmudun yu'malu bih, wa yakunu min al-ma'na al-awwali lit-ta'wil wa huwa tafsir, li anna tafsiral kalami ta'wiluhu ila ma aradahu al-mutakallimu bih, sawa'un kana 'ala dhahirihi am 'ala khilafi dhahirihi ma dumna na'lamu annahu muradul mutakallim. Mithalu dhalika qawluhu ta'ala ata amrullahi fala tasta'jiluh, fa inna Allah ta'ala yukhawwifu 'ibadahu bi ityani amrihi al-mustaqbal wa laysa yukhbiruhum bi amrin ata wa qada bidalili qawluhu ta'ala fala tasta'jiluh. Wa minhu qawluhu ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim, fa inna dhahirul lafzi idza faraghta minal qira'ati wal muradu idza aradta an taqra, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idu idza arada an yaqra la idza faragha minal qira'ah, wa illam yadulla alaihi dalilun sahihun kana batilan madmuma wajadiran bi ayyi sama tahrifan la ta'wila. Misalu dhalika qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa, fa inna dhahirahu anna Allah ta'ala 'alal 'arsyi 'uluwan khassan yaliqu billahi 'azza wa jalla, wa hadha huwa al-murad, fa ta'wiluhu ila anna ma'nahu istawla wa malak ta'wilun batilun madmum wa tahrifun lil kalimi an mawadhi'i li'annahu laysa 'alaihi dalilun sahih.
هذا المبحث من المباحث كذلك المكملة والمتممة لما سبق، لما ذكر الكلام على المتشابه وما يلحق به من مباحث، ناسب أن يتكلم عن معنى التأويل لأنه مرتبط بهذا المبحث. وكما أشار الشيخ رحمه الله مما هو تقريب واقتصار للأصل أن التأويل يأتي بثلاث معان، معنيان صحيحان دل عليهما أدلة الكتاب والسنة، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني الوقوع والحقيقة، وكلا المعنيين ثابتين بأدلة الكتاب والسنة، وسمعنا أمثلتهما. والمعنى الثالث وهو الذي في اصطلاح الكثير من المتأخرين صرف المعنى أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا التعبير هو في اصطلاح المتأخرين. والصحيح أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة العربية ما يدل أن التأويل يأتي بهذا المعنى، وكل مثال ضربوه ووضعوه وزعموا أنه من معنى التأويل بهذا المعنى الثالث الصحيح أنه من باب التفسير، يعني يرجع إلى المعنى ماذا؟ الأول. وذلك أن الصحيح من أدلة الشرع في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وما دلت عليه اللغة العربية وقواعدها وعلومها أن الألفاظ العربية تأتي بمعان كثيرة مع اللفظ الواحد، ويفهم المعنى بحسب السياق والسباق وما تحتفي به من قرائن. فقد يكون هناك معنى راجح يستعمل كثيرا يصرف إلى معنى مرجوح يستخدم قليلا، لا يصح أن يسمى هذا تأويلا، وإنما نقول أنه تفسير. وهذا التفسير أخذ بنا ما احتف بهذا النص أو هذه اللفظة من قرائن أن نحمله على أحد معانيه، فقد ننصرف مما يستعمل كثيرا إلى ما يستعمل قليلا بحسب ما يحتف به ويقترن معه، فيكون هناك قرينة وعلاقة تصرف من المعنى المستخدم كثيرا إلى المعنى المستخدم قليلا، كالأسد للحيوان المفترس، إذا أريد به الرجل الشجاع لابد أن توجد قرينة وعلاقة تدل عليه، فإذا قيل رأيت أسدا بيده رمح بهذا السياق يعلم أن المراد به الرجل الشجاع وليس المراد به الحيوان المفترس، فتفسيره بأنه الرجل الشجاع ليس بتأويل بل هو تفسير، علم التفسير بالسياق والسباق والقرينة والعلاقة التي احتفت بهذه الجملة والكلمة على وجه خصوص. وهكذا قل في كل مثال زعم فيه هؤلاء المتأخرون أنه من التأويل، فباب التأويل طاغوت من الطواغيت التي أضلت الناس كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم النافع الماتع الصواعق المرسلة. فإن من الطواغيت العظام التي أضلت الكثير من فئام الناس التأويل، فبتأصيل هذا التأصيل الباطل فتحوا باب تحريف الصفات على زعم أنهم أرادوا بذلك التنزيه لله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. وكل ما ادعي فيه التأويل إن كان مثالا صحيحا فيكون تفسير، وإن كان مثالا باطلا فيرد عليهم بما عندهم من الباطل. فمن الباطل ما مثل به الشيخ رحمه الله في مسألة الاستواء، فإنهم زعموا أن الاستواء يصرف عن لفظه الظاهر إلى ما زعموا أنه المعنى المرجوح الذي صار المصير إليه هو استولى، فيقال هذا باطل، ليس في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف الأمة ولا في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى، وكل ما ادعي فيه له جواب كما هو مفصل في كتب العقائد ومبسوط في موضعه. والصواب أن الاستواء يأتي بمعان أربعة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، وبعضهم يختصر الأربعة إلى اثنين. والواجب أن تمر معاني ألفاظ الصفات كما جاءت، لا تعترض بتحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وإذا كان كذلك علم ضلال من سلك هذا المسلك المنحرف، مسلك التأويل الذي حقيقته تحريف. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. والثاني قوله تعالى كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والثالث كقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كلها في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والإئتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. ومثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم.
هذا المبحث كذلك تتمة لما سبق، وقد تقدم معنا قريبا أن المحكم والمتشابه منه ما هو عام ومنه ما هو نسبي، وأن الآية فسرت بتفسيرين بحسب الوقف في القراءة السبعية. ففي قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون هذا التأويل الذي اختص الله عز وجل به من الغيب وما كان بمعناه من الكيفية والحقيقة والكن والوقوع، وعلى القراءة السبعية الأخرى كما تقدم الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون التأويل ها هنا المراد به المشتبه، تفسير المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس ولكن يعلمه أهل الرسوخ من العلم بما علمهم الله سبحانه وتعالى، فيكون المتشابه هنا بمعنيين: المعنى النسبي الذي يعلمه البعض وهم أهل الرسوخ ولا يعلمه الكثير، والمعنى العام وهو الذي لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى كما تقدم. فإذا علمنا ذلك علمنا أن القرآن ليس فيه شيء يستطاع أن يقال أنه متشابه لا يعلم تفسيره أحد أبدا، بل كل ما في القرآن معلوم المعنى، إلا أن هذا المعلوم كما مثل الشيخ رحمه الله منه ما هو ظاهر يعلم كل أحد، الأمر بالصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وغيره من الأوامر الشرعية، ومنه ما هو خفي كالأحكام التي لا يعلمها إلا أهل الرسوخ كدقائق أحكام المواريث وكذلك الطلاق والنكاح وغير ذلك مما يخفى، ومنه مباحث العقيدة، فبعض المباحث الدقيقة ما يعلمها إلا أهل الرسوخ، فهو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما الذي اختص الله عز وجل بعلمه فهو ما كان من الغيب أو معرفة الكيف والحقيقة والكن، فبهذا يزول الإشكال ويعلم أنه من الخطأ بمكان ادعاء أن في القرآن ما لا يعلم معناه، فهذا خطأ وكذب على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا التشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقولون للنصراني: إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. Wa misalu sani qawluhu ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabat wa qawluhu wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim fil fa fil ayataini muhimu ta'arud fa yattabi'uhu man fi qalbihi zayg wa yadunnu bainahuma tanaqud wa huwa an-nafyu fil ula wal isbatu fis thaniyah fa yaqulu fil qur'ani tanaqud wa amma ar-rasikhuna fil ilmi yaqulun fa yaqulun la tanaqud fil ayatain wal muradu bil hidayati fil ayatil ula hidayatu tawfiq wa hadhihi la yamlikuha illa Allah wahdah fala yamlikuha ar-rasul wala ghayruh wal muradu biha fil ayati tsaniyah hidayatud dalalah hidayatud dalalah wa hadhihi takunu min Allah ta'ala wa min ghayri fatakunu min ar-rusuli wa warasatihim min al-ulama'ir rabbaniyyin wa misalu salis qawluhu ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'al alladziina yaqra'una al-kitaaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin fa fil ayati ma yuhimu wuqu'a syakki minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mimma unzila ilaihi fa yattabi'uhu man fi qalbihi zaygun fa yad'i anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqa'a min hudhalik fa yata'anu fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amma ar-rasikhuna fil ilmi fa yaquluna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syakkun wa lam tira fi ma unzila ilaihi kaifa waqad syahida Allahu lahu bil imani fi qawlihi ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qawlihi fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tattabi'uhu la'allakum tahtadun wa yaquluna inna misla hadha at-ta'biri fa in kunta fi shakkin la yalzamu minhu wuqu'u syarat bal wala imkanu kaqawlihi ta'ala qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin fa inna wujudal waladi lillahi 'azza wa jalla mumtani'un ghayatal imtina' kama qala ta'ala wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada fa kadzalika syakwa limtira'u min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma unzila ilayhi mumtani'un ghayatal imtina' walakin ja'at al 'ibaratu bi hadhihi as-sighati asy-syartiyyah li ta'kid imtina'i syakki wa limtira'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma unzila ilayhi min Allah 'azza wa jalla fa in qulta mal hikmatu min kauni ba'dil qur'ani mutasyabiha fal jawabu anna al-hikmata min dhalika ibtila'ul 'ibadi wa ikhtibaruhum litabayyana as-sadiqu fi imanihi wa ar-rasikhu fi 'ilmihi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa ya'lamu anna kalamallahi 'azza wa jalla laysa fihi tanaqud wa la ikhtilaf fayaruddu ma tashabaha minhu ila ma kana muhkaman liyasira kulluhu muhkama min ash-shakil jahiliz za'ig alladhi yattabi'u ma tashabaha minhu liyadhriba bi kitab liyadhriba kitaballahi ta'ala ba'dahu bi ba'd fayadhilla wa yudhil wa yakuna imaman fi ad-dalali wash-shaqa fa yaftinu an-nasa fi dinihim wa yuqi'uhum fi shakki wal-hayra wa yaftinu ba'dahum bi ba'd fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'a al-fitnati wa batigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى في الكلام على ما ظاهره التناقض من الأدلة الشرعية وهو تبع لما سبق من الكلام على المتشابه والمحكم ويبينها هنا شيخنا رحمه الله تعالى قد تقدم معنا قريبا لدرس أصول التفسير ما يشبهه من مبحث يتعلق بآيات ظاهرها التناقض والأمر ليس كذلك بل الصواب أننا نرد المتشابه إلى المحكم كما أمرنا في شرع الله عز وجل. وضرب الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة وهذه الأمثلة كلها ظاهرة واضحة في تقرير هذه القاعدة وأنه لا تناقض في الكتاب في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة بل التناقض هو بحسب ما يرد على ظن الناظر باختلاف الناس في فهمهم وعلمهم وإلا فإن ما في القرآن كله محكم ليس فيه شيء من التناقض. وقد سمعنا هذه الأجوبة في هذه الأمثلة الثلاثة بما يغني عن الإعادة. وهكذا كل ما ادعي فيه التناقض فإنه ليس كذلك بل يرد المتشابه إلى المحكم ويزول الإشكال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك الحكمة من ورود المتشابه، وأشار الشيخ رحمه الله إلى بعض الحكم، ومر معنا قريبا بدرس أصول التفسير عددا من الحكم بما يغني عن الإعادة، فإن الحكم كثيرة، منها ما ذكرها الشيخ ومنها غيرها مما ذكره في كتبه الأخرى مثل ما تقدم معنا في أصول التفسير، وما أضيف هناك كذلك بما يغني عن الإعادة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. فإن وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويؤلم بما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفة عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفة الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا النفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفة لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. Walakin man ta'ammala al-haditha wa wajad wajadahu dalan 'ala al-kayfiyati faqat duna al-kammiyah illa an takuna al-kammiyatu fi dhimni al-kayfiyati ka'adadi salatil wahidah wa yadullu lidzalika ma tsabata fi sahih al-bukhari wa ghairihi min hadits 'Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar ma tara fi salatil lail qala masna masna fa idza khashya as-subha shalla wahidah fa'utarat lahu ma shalla wa fi riwayah anna sa'ila qala kaifa salatul lail walau kana adadu qiyamil laili mahsuran la bayyanahu nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzal sa'il wa li hadza kana rajihu ay yuqtasara fi qiyamil laili ala 11 aw 13 wa in zada ala dhalika fala ba's wa amsalatu dhalika katsirah ta'lamu min kutubil fiqhi al ma'niyati bi dhikril khilaf wa tarjihi bainal aqwal wallahu musta'an.
الله. هذا المبحث كذلك تتمة لما سبق فيما يتعلق بالمتشابه والمحكم، وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا أن التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي، وبين الحقيقي والنسبي، وقد علمنا ذلك في تفسير الآية فيما تقدم، ومر معنا كذلك معناه مفصلا في درس أصول التفسير لما يغني عن الإعادة. وخلاصة ذلك أن ما يتعلق بمبحث الصفات فيما نحن بصدده في هذا الكتاب ضلال من ضل بسبب عدم التفريق بين هذا التشابه الواقع في القرآن، وأن منه ما هو حقيقي ومنه ما هو نسبي. فالحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، وكل ما يتعلق بالغيب كما تقدم ووضحه وبينه ها هنا رحمه الله تعالى. فما لا يعلمه إلا الله من حقائق الأشياء كيفيتها كنهها وما كان بمعنى من معنى الغيب، فهذا لا يعلمه إلا الله. إلا أننا بأدلة الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وما علم من اللغة العربية نعرف أن الألفاظ المذكورة وإن لم نعلم حقائقها إلا أننا نعلم معانيها. فما ذكر الله عز وجل لنا مما في الجنة من الأنهار والأشجار والفواكه والطعام والثمار، كل ذلك نعرف معناه، فنعرف أن العنب هو هذه الفاكهة المعروفة في الدنيا، ولكن حقيقتها في الآخرة ليس كمثل الذي في الدنيا، وهكذا الرمان، وهكذا اللؤلؤ، وهكذا كذلك اللحم، أخبرنا الله بلحم الطير وغيره مما أخبرنا الله عز وجل به، كل هذا نعرف معناه. لا يمكن أن يقول إنسان أن اللبن الذي أخبرنا الله به ممكن أن يكون ملبوسا، الله أعلم هو ملبوس أو مشروب أو مأكول. في عربي يقول بهذا الكلام؟ ما في إنسان عربي يفهم هذا الفهم أبدا، ولا يمكن أن يتوقف ويشك بأن ما أخبرنا الله عز وجل به من اللبن أنه مشروب، وأنه هذا المشروب الأبيض الذي نعرفه باللبن، ولكن لبن الآخرة ليس مثل لبن الدنيا، فالاختلاف ليس في الجنس، الجنس واحد، ولكن حقيقته وكيفيته الله أعلم به. إنما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، وزاد تجلية ذلك كون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الرمان وكيف وصفه يوم القيامة، وذكر لنا اللؤلؤة وكيف أن اللؤلؤة تكون كالقبة العظيمة. ليس في الدنيا لؤلؤة كقبة، يوجد في الدنيا لؤلؤة قبة؟ ما يوجد. اللؤلؤة حسبها لو كبرت أن لا تملأ الكف، لكن أن تكون قبة وخيمة لا يوجد في الدنيا. لكن أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن هذا كائن وهو حق وصدق، وهذا يقرب لنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في الأدلة الأخرى من أنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، ومنه الشجرة الذي يمشي فيها الإنسان تحت ظلها 1000 عام. هل يوجد في الدنيا شجرة يمشي فيها الإنسان شهر واحد أو يوم؟ لا يوجد في الدنيا شجرة تمشي تحت ظلها يوم، فضلا أن تقول 1000 عام، معناها أنها شجرة ضخمة جدا جدا حتى لا تستطيع أن تقطع ظلها في 1000 عام. وهذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. لكن الشجرة هي الشجرة والثمرة هي الثمرة، إذن المعاني حقيقية، الكون والحقيقة والكيفية الله أعلم به، هذا من الغيب الذي لا نعلمه. وكما نقول في هذا فيما يتعلق بالجنة وما فيه من غيب، كذلك نقول في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، نعلم أن لله عز وجل أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، فنعرف معنى العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وهكذا كذلك الصفات الذاتية اليد والوجه. ولكن كوننا نعرف المعنى لا يعني ذلك أن اليد مثل يد المخلوقين، بل يد تليق بجلاله وعظمته، وهكذا قل بسائر ما ورد في هذا الباب. فهذا خلاصة ما يذكر فيما ذكره رحمه الله في هذا الموضع. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى: أولا، كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا، كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا، مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول أنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين: الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بالضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، lakinna ma yakhtassu bihi kullu wahidin yatamayyazu bihi ma yatamayyazu bihi lam yaqa' fihi ishtirak. Lam yaqa' fihi ishtirak. Wa hina idin la mahdura min al-ishtirak fi hadha al-ma'na al-kulli wa innama al-mahduru ay yuj'ala ahaduhuma musharikan lil-akhari fi ma yakhtassu bihi. Thumma iradata dhalika a'ni nafya mutlaq at-tashabuh تستلزم التعطيل المحض لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم تشبيه على هذا التقدير لزم على نفيه أن يكون الخالق معلوما ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالممتنعات كأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب فالجواب من وجهين أحدهما المنع فيقال لا يلزم من اشتراك لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة الثاني التسليم فيقال هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود فإن كل موجودين لابد بينهما من مثل هذا ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف عنه غلة كثير من الأذكياء في هذا المقام.
هذه القاعدة تبع لما سبق من الكلام على المتشابه والمحكم وما لحق بها من مباحث. كما تقدم معنا من المتشابه النسبي ما يكون سببا للخطأ بسبب قلة الفهم أو قلة العلم أو كذلك سوء القصد وغيره من الأسباب الأخرى. والواجب من لم يكن عنده علم أن يرجعه إلى من يعلم ممن هو أعلم منه، والواجب أن يرجع المتشابه إلى المحكم، وبهذا يزول الإشكال والوهم في ادعاء التناقض، فضلا أن ندعي أن اللفظ أو العبارة لم يرد ظاهرها فنحرف كلام الله عز وجل وأسمائه وصفاته بسبب هذه الأوهام الخاطئة والظنون السيئة. ومن ذلك ما يتعلق بالنفي والإثبات كما ذكر رحمه الله هنا، فإنه لو تأمل تأمل صحيح لعلم أن ما وصل إليه أهل التعطيل من الجعدية والجهمية والكلابية والمعتزلة والكلابية والأشاعر والماتريدية فهو بسبب أحد هذه الأمور الأربعة: قلة العلم والفهم، وكذلك التقصير في البحث عن الحق، وسوء القصد. فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من ضلال في هذه المباحث. وقد ضرب الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة تبين كيف أن النفي والإثبات فيما يتعلق خصوصا بمباحث الصفات ينبغي أن يسلك فيها مسلك العدل، فما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه على الوجه الصحيح، وما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته على الوجه الصحيح بما يليق بجلال الله وعظمته. ولا يصح أن نضع الأوهام والظنون الخاطئة فنفر من التمثيل والتشبيه ونقع في التعطيل، أو نفر من التعطيل والتشبيه ونقع في ماذا؟ التمثيل، إلهما مسلك خاطئ، أو نفر منهما جميعا فنقع في ماذا؟ الثالث التخييل. وهؤلاء هم الثلاث الفرق الضالة في هذا الباب: أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التخييل. وظفر بالحق أهل السنة الذين هم أهل سواء السبيل، وفقوا لاتباع الدليل وهدوا إلى سواء السبيل. وبين الشيخ رحمه الله بهذه الأمثلة بما يغني عن الزيادة عليه من أن هذا المسلك مسلك خاطئ، والصواب أن يدور الإنسان مع الأدلة كيف دارت، فإن المعقول والمنقول يقتضيان السير بسير سلف الأمة في باب الأسماء والصفات، وأننا نفرق بين ما أثبت لله وما يثبت للمخلوق، فما يثبت للمخلوق يليق بضعفه ونقصه وتقصيره، وما يثبت لله يليق بكماله وجلاله وعظمته. وتشابه الألفاظ لا يستلزم تشابه الحقائق كما تقدم، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه لا يعني ذلك أن ننفي كل شيء بحجة أننا ننزهه أن يشابه المخلوقين. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاه، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة، أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. وأما التسليم فيقولون نحن إن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته، فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفء له ولا ند، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر: مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفات الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى، وهي قولهم إن الألو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من نسبة الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. Wa idza tabayyana ikhtilafun nasi fi tafsir at-tashbih sara al-i'timadu 'ala mujarradin fihi batila li'annahu yalzamu minhu nafy sifatil kamali 'anillah ta'ala inda man yara anna isbathaha yastalzimu at-tashbih wa 'ala hadha fadhabitu as-sahihu fi ma yunfa 'anillah ta'ala ma sabaqa fi awwalil qa'idah.
هذا المبحث تبع لما سبق في مخاطبة هؤلاء ببعض الاصطلاحات المحدثة، وبين الشيخ رحمه الله بهذه الأمثلة أن أهل التعطيل يتفاوتون، فنحن نلزم الجعدية والجهمية بالذات، فكما أنهم يثبتون لله ذاتا لا كالذوات فيلزمهم أن يثبتوا أسماء وصفات لا كأسماء وصفات المخلوقين، كما أننا نلزم من بعدهم وأفضل حالا منهم كالمعتزلة بأنهم كما أنهم يثبتون لله أسماء فيجب أن يثبتوا لله عز وجل كذلك باقي الأسماء والصفات، فما كان جوابا عما أثبتوه يكون جوابا عما نفوه، فضلا عما سبق الكلام عليه في مسألة الذات مع الجعدية والجهمية. وهكذا يقال لمن هم أحسن حالا من المعتزلة والكلابية كالأشاعرة والماتريدية، ما أثبتتم من صفات يلزمكم أن تثبتوا ما نفيتم من صفات، وما كان جوابكم فيما أثبتتموه يكون جوابا فيما نفيتموه، ومن باب أولى ما تقدم في باب الأسماء وفي باب الذات. وبهذا يعلم أن الجميع قد أخطأ وضل بمعنى واحد، أنهم جعلوا شبهة التمثيل والتشبيه التي فروا منها سببا في نفي ما يليق بجلال الله وعظمته، مثل ما مثل الشيخ رحمه الله تعالى هنا في مثال المعتزلة في علم الله عز وجل الذين يسمونه العلم القديم، ومثله كذلك في المثال الذي مثل به للأشاعرة، وكل هذه الأمثلة تبين أن هؤلاء حقيقة سبب ضلالهم هو الأوهام الخاطئة والظنون المنحرفة فيما جهلوا مما اشتبه من النصوص. والواجب أن تمر هذه النصوص كما جاءت ويرجع المتشابه إلى المحكم، ولو أنهم سلكوا هذا المسلك لسلموا من هذا التعطيل الذي وصلوا إليه. فما فعله الأشاعرة في باب نفي العلو واستواء الرب عز وجل على العرش لا يختلف عما أنكره الأشاعرة على المعتزلة فيما يتعلق بالحياة والعلم مع من؟ مع المعتزلة. يعني يقال الأشاعرة ما أنكرتموه على المعتزلة ينكر عليكم أنتم فيما نفيتموه، لأن المخرج واحد، المخرج واحد، هذا الذي أنتم تقبحونه من فعل المعتزلة فيما أنكروه أنتم وقعتم في مثله، فما كان جوابا منكم على المعتزلة فكذلك هو جواب لكم فيما نفيتموه، كما أنكم تقولون يجب أن يثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته، كذلك يقال لكم يجب أن يثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ولو أنهم سلكوا هذا المسلك لما وقعوا في هذا الخطأ. فسبب الخطأ شيء واحد وهو عدم العدل والإنصاف في التعامل مع المشتبه، فلو سلكوا مسلك العدل والإنصاف في التعامل مع المشتبه لما وقعوا في هذا الذي وقعوا فيه. و أشار الشيخ رحمه الله تعالى كذلك في ثنايا رده رحمه الله تعالى بأن هناك من الألفاظ كما تقدم معنا في القواعد السابقة لم ترد في الكتاب والسنة، فنحن نتوقف في اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، ونستفصل في ماذا؟ في المعنى. ومن ذلك الجسم، ومن ذلك الجسم، فإننا نتوقف في لفظ الجسم ونستفصل ماذا أردت بالجسم. إن أردت به المعنى المذموم فإننا ننفيه، ومنه قولهم لحم وعظام إلى آخره. وإن أردتم المعنى الصحيح فإننا نثبته، لكن لا نثبته بلفظه، إنما نثبته بماذا؟ بمعناه، وهو ما يقابل الذات. كون الصفات لا تقوم على ذات هذا باطل، بل ما من صفات إلا وتقوم على ماذا؟ على ذات، تليق هذه الذات بجلال الله وعظمته. فإن أردت بالجسم هذا المعنى فنقول نعم نثبته لله عز وجل، لأننا نثبت لله ذات فيها الصفات تليق بجلال الله وعظمته. وأما إن أردت بالجسم أجزاء وأبعاض متكونة من لحم وعظام كما هو حال المخلوقين فنقول هذا باطل ننفيه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا على القاعدة التي تقدمت، أن كل ما لم يرد في الكتاب والسنة فإننا نتوقف في لفظه، ولكننا نستفصل في ماذا؟ في معناه. وهذا هو ما أشار إليه الشيخ. وأما ما ذكره رحمه الله إما وإما وإما، يعني بحسب المعنى المراد، فإن كان المعنى المراد باطل فيرد مقدمة الأولى والثانية، وإن كان أحدهما باطل والآخر صحيح فننفي الباطل ونثبت ماذا؟ الصحيح. وإن كان كلاهما صحيح فإن نثبت المقدمة الأولى والثانية. فإذن الخلاصة ما هو؟ الاستفصال، أننا نستفصل في المعنى، ماذا تريد؟ إن أراد معنى صحيحا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أثبتناه، وإن كان معنى فاسدا نفيناه. طيب إلى هنا، ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.